بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ثلاث مسائل في كتاب الجنائز. المبادرة بقضاء دين، سواء قضاء من مالك إن لم يكن له مال أو لم يكفي ماله فعلى بيت مال المسلمين، وإن تبرع به إنسان جاز. أحسن. مسألة ثانية، تسقية الميت بعد موت، يسقى بثوب، ما الحكمة من ذلك حتى لا ينكشف جسده، لا ينكشف عورته وجسده؟ نعم. المسألة الثالثة، جواز تقبيل الميت عمن جاء عن أبي بكر، أنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كون على المريض أن يحسن الظن بربه فلا حديث في ذلك كثيرة، ولو لم يكن منها إلا حديث النهي عن أن يموت الميت إلا وهو يحسن الظن بربه تعالى، حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه عز وجل. قال: وحديث المريض الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي. قال: ما اجتمع في قلب امرئ في مثل هذا الموطن إلا دخل الجنة، وفي بعض الألفاظ: إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف، أو كما قال. هذا الحديث رواه الترمذي وكذلك النسائي في السنن الكبرى وابن ماجه وغيرهم، من طريق سيار ابن حاتم العنزي. قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس، من طريق سيار ابن حاتم. حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس، وسيار هذا ضعيف، بل قال فيه العقيلي: أحاديثه مناكير، تابعه يحيى ابن عبد الحميد الحماني، تابع سيارة يحيى ابن عبد الحميد الحماني عند ابن بطة في الإبانة. هل تقوي هذه المتابعة؟ ها؟ الحماني متهم بالكذب، لا تغني شيئا، هذه المتابعة لا تغني شيئا، فإن الحماني اتهم بسرقة الحديث، حافظ من الكفار ومتهم بسرقة الحديث. قال أحمد: كان يكذب جهارا. فلا تغني هذه المتابعة شيئا. وقد روي الحديث مرسلا، روي الحديث مرسلا أخرجه البغوي في شرح السنة، من طريق عبد السلام ابن مطهر، عبد السلام ابن مطهر عن جعفر ابن سليمان عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، من طريق عبد السلام ابن مطهر عن جعفر ابن سليمان عن ثابت مرسلا. وعبد السلام ابن مطهر ثقة، فما هو الراجح في الحديث؟ مرسل. والمرسل من قسم ضعيف. وقد رجح الإرسال البخاري كما في علل الترمذي الكبير، رجح الإرسال الإمام البخاري كما في علل الترمذي الكبير رقم 244. وأشار إليه الترمذي أيضا في سننه، أشار أنه قد روي مرسلا. فهذا الحديث مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، وهو مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب من الأنصار قال له: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي. قال: ما اجتمع في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. والراجح به أنه مرسل. قال: وأما التوبة فالآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة في ذلك لا يتسع المقام لبسطها. وفي الصحيحين: إن الله تعالى يفرح بتوبة عبده، الصحيحين عن أنس. وجاء عن غير أنس، جاء عن ابن مسعود وغيره. وإن باب التوبة مفتوح لا يغلق، وهذا في سنن الترمذي عن صفوان بن عسال، وهو حديث حسن. طريق زر بن حبيج قال: أتيت صفوان بن عسال وين هذا الباب؟ ها؟ 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 أين هو؟ في جهة المغرب. قال بعض الرواة إنه قبل الشام، كلام بعض الرواة، وأما المرفوع أنه جهة المغرب، يعني في مغرب الشمس. قال: وأما التخلص عن كل ما عليه فوجوب ذلك معلوم، وإذا أمكن بإرجاع كل شيء لمن هو له من دين أو وديعة أو غصب أو غير ذلك فهو الواجب. قد جاء الأمر به في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عند مظلمة لأخيه من عرض أو من شيء فليؤدها إليه قبل أن يأتي يوم القيامة، فلا يكون دينار ولا درهم. قال: وإن لم يكن في الحال، أي إن لم يكن له في الحال ما يؤدي إليه، فالوصية المفصلة هي أقل ما يجب. وقد ورد الأمر بالوصية، وأنه لا يحل لأحد أن يبيت إلا وصية عند رأسه، أي في حق من له شيء يوصي فيه، وأنه لا يحل لأحد أن يبيت أي إن كان له شيء يوصي فيه، كما جاء في الحديث: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. كما في الصحيح الأحاديث الصحيحة، جاء في الصحيحين عن ابن عمر. هذه ثلاث مسائل ختم بها هذا الفصل. المسألة الأولى: أن يكون المريض محسنا للظن بالله تعالى. وللعلماء في ذلك قولان: هل المريض يغلب جانب الرجاء وإحسان الظن بالله، أو أنه يجمع بين الخوف والرجاء ويسوي بينهما؟ فذهب جمهور أهل العلم أنه يستحب تغليب جانب الرجاء، أن المريض إذا كان في مرض موته، المرض الذي يخاف منه الموت، أن المستحب في حقه أن يغلب جانب الرجاء، بمعنى أن يكون راجيا عفو الله ومغفرته، وأن الله تعالى سيكرمه ويغفر له. واستدلوا بحديث جابر الذي ذكره الشوكاني أشار إليه: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه عز وجل. وأيضا في حديث أبي هريرة الصحيحين: أنا عند ظن عبدي بي، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. جاء في رواية عند أحمد في حديث أنس: فليظن بي ما شاء. فقالوا: هذه الأدلة لا سيما حديث جابر فيه الأمر بإحسان الظن والنهي عن خلاف ذلك. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، قالوا فيغلب جانب الرجاء. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسوي بين الخوف والرجاء، يسوي بين الخوف والرجاء، واستدلوا بحديث أنس في قصة هذا الشاب بالأنصاري، قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعا في قلب عبد والحديث كما تقدم مرسل، وأيضا كما قال بعض العلماء قال: ليس فيه أنه سوى بينهما، بل في أنهما اجتمعا، ولا مانع أن يكون الرجاء أعظم. ولكن في الحديث انهما اجتمعا. وقال الجمهور اصح يؤيد حديث جابر، وان المسلم اذا مرض وكان مرضه ذلك يخاف منه الموت او اشتد بانه يحسن الظن بالله ويغلب جانب الرجاء. بقي في حال الصحة استطرادا، هذا تكميلا للفائدة، ماذا يغلب وهو صحيح؟ هل يغلب جانب الخوف أو جانب الرجاء؟ ذكر النووي رحمه الله في شرح المهذب في الخامس 73، وهو أشار أيضا إلى المسألة الأولى دون توسع، مسألة المريض في الخامس صفحة 73، أنه في حال الصحة قال فيه قولان، منهم من قال يغلب أو يسوي بينهما، يجمع بين الخوف والرجاء، والقول الثاني أنه يغلب جانب الخوف حتى يرتدع عن مخالفة أمر الله ويبتعد عن معصية الله عز وجل. ورجح النووي رحمه الله الأول، قال والأحاديث والآيات تدل عليه أنه يجمع بين الخوف والرجاء. ولبعض العلماء في ذلك تفصيل، قالوا حتى في حال صحته يحتاج أن يعالج نفسه بهذين الأمرين، فإن رأى من نفسه ميلا إلى معصية الله وحبا للمعصية غلب جانب الخوف من الله تعالى، فإن خوفه من الله يحجبه عن ارتكاب المعصية، وإن رأى من نفسه قنوطا ويأسا أو خوفا شديدا غلب جانب الرجاء ويتذكر فضل الله ورحمته ومغفرته. فهذان الأمران كالدواء للإنسان يداوي بهما نفسه في هذه الحياة. ولذا قال بعض العلماء الخوف والرجاء كجناحي الطائر، فكما أن الطائر لا طيران له إلا بجناحين، وإذا كسر أحدهما سقط، فكذلك العبد في هذه الحياة لا مشي له ينجيه ويحمل على الخيرات واجتناب المعاصي إلا بين الخوف والرجاء. وجاء عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري من خوارج، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالمحبة وحدها فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف والرجاء والمحبة فهو المؤمن. فالمسلم في حال المرض الذي يخشى منه الموت يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ويغلب جانب الرجاء. أما المسألة الثانية التي ذكرها وهي التوبة، أحاديثها معلومة والآيات فيها في الأمر بها، وقد ذكر العلماء للتوبة شروطا مأخوذة من الأدلة، من أول هذه الشروط أن تكون في وقت تقبل فيه التوبة. أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه، لا يكون في وقت قد حجبت فيه التوبة ومنعت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تبلغ الروح الكلفوم. أيضا من شروط التوبة الندم على ذلك الذنب، أو قبله الإقلاع عن الذنب، نعم قبله حتى ترتب، الإقلاع عن الذنب. فلا بد في ذلك الذنب الذي يتوب منه ان يقلع عنه وان يجتنبه ويبتعد عنه، فلا يصح ان يتوب منه وهو ماذا؟ مستمر فيه. بقي لو تاب من ذنب وهو لا يزال مقيما على ذنب غيره، تاب من ذنب وهو مقيم على ذنب اخر، هل تقبل توبته من الذنب الذي تاب منه او لا بد ان يتوب من الجميع؟ في خلاف، والصحيح انه تقبل التوبه من الذنب وان كان مصرا على غيره. قال العلماء: ما لم يكن من جنسه، ما لم يكن ذلك الغير من جنسه، أما إن كان من جنسه فلا تصح توبته ولا تقبل. مثال ذلك: إنسان تاب من شرب الخمر، ترك شرب الخمر ولجأ إلى هذه الحبوب المسكرة المخدرات، هل هذا الآن تاب من السكر والخمر؟ ها؟ كله ماذا؟ سكر. إنسان كان يزني بامرأة فتركه وصار يزني بأخرى وقال أنا تبت، هل توبته مقبولة؟ لا، هذا متلاعب. وهذا اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وغيره في مبحث مفيد في مجموع الفتاوى في المجلد العاشر صفحة 320، في المجلد العاشر في صفحة 320 من مجموع الفتاوى، أن التوبة من ذنب وهو مقيم على غيره تصح ما لم يكن ذلك الغير من جنس الذي تاب منه. فهذا الشرط الثاني من شروط التوبة، أن يقلع عن الذنب. قلنا إن أقلع عنه تائبا وهو لا يزال باقيا على غيره هل تقبل؟ تقبل، إلا إذا كان الذي لا يزال مصرا عليه من جنس الذي تاب منه فهنا لا تقبل، وهذا الشرط لا يزال مفقودا. الشرط الثالث: أن يندم على فعل الذنب، يندم على فعله وما بدر منه وما تقدم من ارتكاب ذلك الذنب. الشرط الرابع: أن يعزم ألا يعود إليه أبدا، أن يعزم ألا يعود إليه. يكون عنده في قلبه عزيمة ألا يرجع إلى ذلك الذنب، فإن عاد إليه بعد أن ترك وعزم أن لا يرجع إليه ولكنه عاد، هل لا تزال توبته الأولى مقبولة أو لا؟ مقبولة ولا يؤثر فيها، التوبة الأولى صحيحة، وهذا الذنب الذي عاد إليه لا بد له ماذا؟ من توبة. هذا إذا كان الذنب بين العبد وبين ربه. بقي إن كان الذنب له صلة بالمخلوقين، قال العلماء فيبقى شرط خامس، وهو أن يرد الحقوق إلى أهلها. أن يتحلل من الغير، إن كان مالا رده إليه وتحلل، إن كان حدا مكنه منها وتحلل، ونحو ذلك. بقي هنا مسألة نبه عليه ابن القيم رحمه الله في آخر الوابل الصيب، وهي ما إذا كان تحلله من أخيه في غيبة أو مظلمة أو نحو ذلك يسبب بينه وبينه مفسدة كبيرة، كان يكون حصل منه ذنب يتعلق بمسلم ورى أنه إن تحلل من ذلك المسلم في ذلك الذنب ربما أساء به الظن، وقعت بينهما الفرقة، وقع بينهما الفتنة والشر. قال ابن القيم رحمه الله فهنا لا يلزم التحلل منه إن ترجح عنده ذلك. قال فإن من أعظم مقاصد الشريعة اجتماع القلوب واجتماع الكلمة، فيصلح ذلك ويتحلل من تلك المظلمة بطريق لا يحصل بها هذا الشر، إن كان قد ارتابه أو ذمه يثني عليه في الموطن الذي ذكره فيه بسوء، إن كان مال أخذه عليه واستطاع أن يوصله إليه دون أن يعلمه بذلك، ولكن يوصل إلى المال الذي أخذه براء بينه وبين الله ويتيقن من وصوله إليه، إن كان في ذلك مصلحة فلا بأس، وإلا فالأصل أنه يتحلل منه، لكن إن خشي بالتحلل أن يحصل بينهما شر فلا بأس. نسيت آتي بكم أن أقرأه بنصه، لكن إن شاء الله حتى في درس آخر. وفيها مسائل كثيرة تتعلق بها التوبة. طيب التخلص مما عليه هذا أبرأ له، فإنه لا يدري ما يحصل له بعد موته، إن كان عنده وديعة لإنسان أو كان عنده مال الموضوع لفلان أو غصب شيئا أو أخذ شيئا أو دينا، فلولا أن يؤديه وهو حي، فإن لم يتيسر ذلك فيوصي، والوصية في مثل هذا الحال واجبة، إن كان له شيء يوصي فيه. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز بعض التفاصيل المفيدة عن الوصية، نقرأ بعضها. ولستأتي إن شاء الله بعض أبواب الوصية في غير هذا الموطن، لكن نقرأ منها شيئا. قال في أحكام الجنائز صفحة 13 نقرأ رؤوس الأقلام إلا هو طويل، ذكر كثيرا تفرأ في الوصية. قال ولا بد من الاستعجال بمثل هذه الوصية لقوله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. رواه الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم. ثم ذكر بعض أحكام الوصية بالمال. وستأتي إن شاء الله ونحن في باب وصية يوصي بما عليه من حقوق. نواصل نقرأ. قال الشوكاني رحمه الله: فصل. ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء، والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه، من جنسه أي ذكر وذكر وأنثى وأنثى، والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه، وأحد الزوجين بالآخر، أحد الزوجين أولى بالآخر بغسل الآخر. ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر، وفي الآخرة كافورا، وتقدم الميامن ولا يغسل الشهيد. قال رحمه الله: أقول: أما وجوب غسل الميت على الأحياء فهو مجمع عليه، كما حكى ذلك المهدي في البحر، كتب الزيدي البحر، والنووي، النووي في شرح المهذب، ومستند هذا الإجماع أحاديث الأمر بالغسل والترغيب فيه، كالأمر منه صلى الله عليه وسلم بغسل الذي وقصته ناقته، حديث ابن عباس في الصحيحين، في الذي وقصته ناقته أي وطئته حتى مات في عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الشاهد قوله ماذا؟ اغسلوه أمر. قال: وبغسل ابنته زينب رضي الله عنها، وهما في الصحيح، وحديث الأمر في غسل ابنته زينب في الصحيحين عن أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، اغسلنها. طيب، بقي يقول الشوكاني هنا أنه مجمع عليه، وقد نقل الإجماع المهدي في البحر والنووي. انتقد الحافظ ابن حجر هذا الإجماع في فتح الباري تحت الحديث 53 و200 و1000، 53 و200 و1000، باب البخاري باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. قال الحافظ في أول الشرح: قال قوله باب غسل الميت أي بيان حكمه، وقد نقل النووي الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية، وقوله هنا وجوب على الأحياء أي واجب ماذا؟ كفاية. وقد نقل النووي الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية وهو ذهول شديد، أي في نقل هذا الإجماع، فإن الخلاف مشهور عن المالكية حتى أن القرطبي رجح في شرح مسلم أنه سنة، ولكن الجمهور على وجوبه، وقد رد ابن العربي وهو مالكي على من لم يقل بذلك، وقد توارد به القول والفعل، وغسل الطاهر المطهر النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن سواه؟ فالحاصل من هذا أن قول الشوكاني أنه مجمع عليه الصحيح أنه ليس هناك إجماع، فقد خالف المالكية وقالوا غسل الميت مستحب سنة، وجمهور العلماء على أنه واجب وهو الصحيح أن غسل الميت واجب للأحاديث الواردة في الأمر بذلك. ومن أي أنواع الوجوب؟ واجب الكفائي. ما هو ضابط الواجب الكفائي؟ ها؟ إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، هذا محرر أو يحتاج تحرير؟ لا، يحتاج تنبيها. ها؟ إذا قام به القدر الكافي، فقد يقوم به البعض ولا يكون، فلا يسقط الإثم عن الباقين بل يأثم الباقين. فلا بد في فرض الكفاية أن يقوم به القدر الكافي، فضابط فرض الكفاية هو الذي إذا قام به القدر الكافي لإيجاده سقط الإثم عن الباقين. طيب، بقيت بعض المسائل إن شاء الله في الباب نكملها، بقية المسائل. قال أخ فائدة، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين في مسألة التوبة هل يتحلل منه في مسألة الغيبة، قال وفي تفصيل إن كان علم بهذه الغيبة، أي الذي اغتبته علم، فلا بد أن تذهب إليه وتستحله، وإن لم يكن علم فلا تذهب إليه واستغفر له وتحدث بمحاسنه في المجالس التي كنت تغتابه فيها، لأنه إذا علم يكون ماذا؟ في نفسه من ذلك الشيء. قال أخ آخر فائدة في إحسان الظن، قال الإمام أحمد ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. ومن العلماء من يفصل ويقول إذا هممت بطاعة الله تغلب جانب الرجاء، فإنك إذا فعلتها قبل الله منك ورفعك بها درجات من أجل أن تقوى على فعلها وتنشر، وإذا أمنت بمعصية الله فغلب جانب الخوف حتى لا تقع فيها، فعلى هذا يكون التغليب لأحدهما بحسب حال الإنسان. وهذا التفصيل جيد، أن الإنسان يحتاج إلى هذا وهذا. أخ يقول من عبد الله بالرجاء فقط ماذا يكون؟ يقولون من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري من الخوارج، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالمحبة وحدها فهو زنديق. وهذا شأن الصوفي، يقول لا نعبد الله طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، وإنما نعبده حبا فيه. ومن عبد الله بالخوف والرجاء والمحبة فهو المؤمن.